إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، من جهة الأبدية فيه تفصيل، منه ما خلق على أنه أبدي ومنه ما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول. طيب، يقول رحمه الله: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدم. نعم. ثم قال: وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جمعه فهو قدير عليه لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، يعني أنه قدير إذا شاء، لا، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، فإنه لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه. فالله تعالى يفعل باختيار، وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، بل فعله تابع لمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرها عليه، وهذا شيء مستحيل، بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد أو إعدام، من إيجاد على سبيل البقاء أو إيجاد على سبيل الزوال، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره. قال: من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة ما أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقده، والحاجة ما يحصل الكمال بفقده. الحاجة كمالية والضرورة ضرورية. إذن الأمور ضرورية ما يحصل الضرر بفقدها، والحاجية ما يفقد الكمال أو ما يفوت الكمال بفقدها. فمثلا نحن الآن الكتب التي نقرأ بها في المقررات ضرورية ولا كمالية؟ ضرورية، لأن لو لم يكن هذه الكتب صار علينا ضرر. والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم حاجية، لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر. فهل الله عز وجل محتاج إلى الخلق بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله؟ لا. هل هو في ضرورة إلى وجودهم؟ لا، من باب أولى. طيب، أفعاله التي يفعلها هل يفعلها لحاجته إليها؟ لا. لضرورته إليها؟ لا. أنا أفعل الأفعال لحاجتي، أكتسب لأزداد مالي، هذه حاجة، أكتسب لأنقذ نفسي من الهلاك، هذا ضرورة. لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأن الله عز وجل يقول: وهو الغني الحميد. وهو الغني الحميد، فهو غني عن كل أحد، حميد على كل فعل وعلى كل صفة، فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. طيب، فإن قال قائل: هل تنفون حكمة الله إذا قلتم إنه لا يفعل لحاجة ولا لضرورة؟ هل تنفون حكمة الله تعالى في أفعاله؟ الجواب: لا. لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره، ولهذا قال المؤلف نافيا لهذه الشبهة، قال: لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. يعني لما قال في الأول إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، كأن قائل يقول إذن خلق الخلق عبث، لأنه ما دام ليس فيه حاجة ولا اضطرار فإنه يكون عبثا. فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم وقال لم يخلق الخلق سدى. ودليل هذا أنه لم يخلق الخلق سدى دليله أثري ونظري. أما الأثري فقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والآيات في هذا كثيرة، أنه ما لم يخلق الخلق إلا إيش؟ إلا لحكمة. لكن هذه الحكمة هل هو محتاج لها هو أو مضطر إليها أو يحتاج إليها الخلق؟ الثاني، يحتاج إليها الخلق. فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو إلى الفعل. هو كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم. ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق، يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وما أشبه ذلك. فالحاجة إذن لمن؟ للخلق ليس للخالق. أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار. قال كما أتى في النص فاتبع الهدى. النص ما هو النص؟ النص الكتاب والسنة. فاتبع الهدى يعني ولا تتبع الهوى، كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم يا كيف أخذنا النظر هو هذا، أن الله تعالى نعم الدليل النظري على أن الله لا يخلق لحاجة ولا اضطرار أنه كامل، أن العقل يدل على كمال الخالق، والكامل لا يحتاج إلى مكمل. هنا لا ما فيه تسمية لأن هذه أربعة أبيات. كيف؟ إيه وقيل لك الجزم. إيه طيب، لكن هذا أظنكم قرأتموه. ها؟ خير إن شاء الله. تسمية لا بأس. نعم.
قال قائل إن الله سبحانه وتعالى قد يحتاج إلى بعض الصفات، فلولا كلام الله سبحانه وتعالى ما فهم الناس مراده.
إذا من الذي يصلح؟ من الذي انتفع؟
الناس.
يعني
عبد الله لو ما
يحتاج والله، يعني لو كفر الناس كلهم يحتاج الله لإيمانهم؟ ما يحتاج، ما في حاجة لله أبدا. لا تتصور هذا، إنما هو عز وجل يفعله لأجل مصلحة العباد، لكن هو حاجة بل ضرورة بالنسبة للعباد. نعم. لا ما تموت،
ما يكون حي
أبد باقي الروح. إذا نفخ بصور عادة الأرواح إلى أجسادها. الصعق يصعق الحي يصعق يموت. هي يسرق الروح. نعم. إي معلوم. نعم. نعم. الذاتي بمعنى أن طبيعة الحركة بدون شعور. نعم.
قول بعض الناس لا سمح الله،
والله ما أرى هذا، لأن كلمة لا سمح الله تشعر بأنه يكره على الشيء، ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس، لا قدر الله يعني تسأل الله أن لا يقدر هذا الشيء.
لا قدر الله الوجود في لا سمح الله.
كيف المنتفي؟
لأنه يقول لا سمح الله في شيء يكره الله عز وجل
ظاهره. نعم
في قوله
لا ما فيه. في دين على الأمور كلها بيده، لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطين كذا وكذا، فلا ينبغي أن تعبر بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير، هذا حرام أن تقوله، لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك لا يكون بعد، لأن القبور ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجل يقرأ هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، وش وراء المقابر هذه؟ كيف فهمهم غريب، والله ما الزائر بمقيم، وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد أن يكون وراءه شيء. إيه نعم. نعم.
جزاك الله خير. السهم أرواح في المكان يعلمه الله سبحانه وتعالى.
لا فيها أرواح المؤمنين في الجنة، والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الكفار في النار، لأن النار والجنة موجودتان الآن. هنا. البرزخ معناها الفاصل بين الموت، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا البرزخ. البرزخ مو اسم المكان، البرزخ معناه الشيء الفاصل. الآن موجودين في أرواح من في الجنة الآن.
شيخ في القبر ما يكون الأرواح معهم؟
ما تكون معهم، لكن تعاد إليهم عند الفتنة، فتنة القبر.
شيخ الدليل على خلود الأرواح
على إيش؟
خلود الأرواح الأولاد.
لا ما في دليل، الأصل بقاء ما في دليل يعني. ولهذا قال السلف رحمه الله إلا ما شاء الله إنه يدخل بها الولدان والحر في الجنة ممن استثنى. نعم والملائكة يكفي فيما يضرب فيه الجزم ولو كان تقليدا ولو كان تقليدا. طيب واستدل لماذا؟
في قول الله سبحانه وتعالى فصيوا الى الذكر كنتم لا
تعلمون. نعم
فالله سبحانه قد احال ولحال بلا ما قال
يقتلي تقليده مما قال. طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الاحكام ان ما احتاج الى الجزم.
يقول الله سبحانه فصيوا الى الذكر كنتم لا تعلمون
ولما في شيء اصرح
ايضا حسن الله سبحانه وتعالى سوره النحل
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، وهذا معناه اسألهم عن هذه الرسالة، والرسالة من أمور الأصولية. طيب في أيضا دليل استدلوا به غير مسألة النص، غير النص، غير النص
نظريا
أين
وأن
العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة، مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا هداية الله؟ طيب والصفات المخلوقة ما وجه ذلك؟
لأن صفاته قديمة والمخلوق والصفات
الله غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟
يعني المخلوق والقديم متزعدان، يعني المخلوق حادث
القديم أزلي. نعم في تاريخ غير هذا؟ ما في تعليل غير هذا؟ في تعليل آخر وجهة نظر أخرى؟
لأن الله تبارك وتعالى من الأزل إلى الأبد هو عالم، ليس الوقت من الأوقات ليس هو عالم.
يعني الآن أنت استدلت على أن استدلت على أن الصفات غير مخلوقة بكونها أزلية أبدية. طيب نعم.
أن الأشياء إما خالق وإما مخلوق. والله سبحانه وتعالى هو الخالق.
نعم.
صفاته غير مخلوقة.
يعني الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الخالق هو الخالق وليس المخلوق فكذلك صفاته، والمخلوق أيضا بائن منفصل عن الخالق، والصفات غير بائنة ولا منفصلة عن الخالق. هنا ها؟ شوفون؟
أنا قلت هذا ولا باقي ولا
إيه. أنت قلت قليلا من هذا، قلت لأن صفاته قديمة والقديم غير حادث، قريب من هذا. على كل حال الآن نقول أولا أن الصفات تابعة للموصوف، فالموصوف هو الخالق وليس المخلوق، إذن صفاته ليس المخلوقة. ثانيا أن المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه، والصفات ليست بائنة من الموصوف ولا منفصل عنه. هنا. طيب يقول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم، فهل ما معنى كلامه وإلى من يشير؟ بقدم المخلوقات، فقال إن المخلوقات قليمة النوع. نعم. وأنه لم يزل، فقصي وأن هذه المخلوقات المشاهد هي أزلية أبدية، ولهذا عنده من جملة ما يتبرع على هذا أن المادة أن المادة ليست حادثة وأنها لا تفنى. نعم. وهذا قول باطل كما شرحنا لكم. يقول المؤلف إن الله تعالى يخلق باختيار عبد الرحمن، فما عن هذا الكلام؟ ما حضرت. طيب يعني مجبر على غير المجبر على فعله، بل يفعله بإرادة تامة واختيار تام. طيب لو قال قائل كيف تصفون الله بالاختيار؟ هل جاء في النص ما يدل على أن الله يوصف بالاختيار؟
نعم. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار.
قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. طيب قال من غير حاجة ولا اضطرار. محمد، ما الفرق بين الحاجة والاضطرار؟
الحاجة
نعم
قد يستغنى عنها، أما الاضطرار فلا يستغنى.
نعم. الفرق بينهما أن الحاجة يمكن أن يستغنى عنها، والاضطرار لا يمكن لأنه ضرورة، إذا لم يوجد تضرر ما كان شرطا له. هل خلق الله الخلق لحكمة؟
نعم.
الدليل
قول
الله عز وجل
أحسنتم
أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. نعم أحسنت. إذا قولك ما أتى في النص يشير إلى الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله. هذا بحث جديد. كيف؟ انتهى الوقت؟ ما علم.
قال رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله لكنها تسكن لنا يا نادي، وفيما يفعله عباده من طاعة حدوثها مراد لربنا من غير مصدرار منه لنا فتحا ولا حمار، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، وكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يجب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحل عدله.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله. أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كان باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوقة لله. وذلك لأن الأفعال من صفاتنا ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة لله، فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة. ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله. هذا وجه. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها ولا إشكال فيها. لو شاء الله عز وجل سلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل. الإرادة كذلك نقول إن الله هو الذي خلقه، لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره، وهذا شيء كثير. أحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره، في أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة، تقول أروح لما غدا أو بعد غد. وقد سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم، الأعراب غريب، فطرة. بنقض العزائم يعني أحيانا الإنسان يعزم على الشيء عزما أكيدا ما في إشكال ولا واحد في المئة، ثم يتراجع بدون أي سبب. أيضا صرف الهمم، يهم الإنسان بالشيء ويفعل ويباشر ثم ينصرف. قال بذلك أعرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا. نعود مرة ثانية، نقول أفعالنا مخلوقة لله، ودليل ذلك أمران. الأمر الأول إيش؟ أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. ثانيا أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. خالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة خالق للمسبب، وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. قال لكنها كسب لنا يا لاهي. كسب لنا يعني معناه أن ثوابها وعقابها لنا، كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالأفعال مخلوقة لله لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة، وتضاف إلى الله خلقا وتقديرا، فهي لنا مضافة مباشرة وكسبا، وهي لله مضافة خلقا وتقديرا. فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع، وإلا فقد يقول القائل كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نفسك؟ هذا تناقض، لأنك إن أضفتها إلى الله لازم أن لا تضيفها إلى نفسك، وإن أضفتها إلى نفسك لازم أن لا تضيفها إلى الله. وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان، إلى هذين الاحتمالين طائفتان. فالجبرية قالوا أضفها إلى الله، وإذا أضفتها إلى الله لا يمكن أن تضيفها إلى نفسك. والمعتزلة القدرية قالوا أضفها إلى نفسك، وإذا أضفت إلى نفسك لا يمكن أن تضيفها إلى الله. ولهذا جعلوا عن المعتزلة جعلوا فعل العبد منفصلا عن الله عز وجل، لا يشاءه ولا يخلقه. والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه. وش الشبه عندهم؟ يقولون كيف نضيف فعلا واحدا إلى فاعلين؟ هذا لا يمكن، لا يمكن تضيف هذا إلى الله وإلى الإنسان، لأنه فعل واحد لا يصدر من فاعلين. ولكن نقول نحن في الجواب عن ذلك إن الإضافة مختلفة، الإضافة مختلفة، ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، مضاف إلينا فعلا وكسبا، نحن الذين باشرنا الفعل. فأنت إذا صليت فليس هو الله المصلي، إذا صمت فليس الله الصائم، إذا تصدقت فليس الله المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق أنت، أنت المباشر، وأنت الذي لك ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب. أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط. فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى من؟ وإلى الإنسان. طيب، إذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ كنا الأدلة في هذا كثيرة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، إذن اقتتالهم بإيش؟ في مشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد، إذن ففعلهم منسوب إلى الله خلقا كما أنه منسوب إلى الله إرادة وتقديرا. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله وأنه واقع بمشيئته. وأما إضافته إلى العبد فهو كثير، إضافته إلى العبد كثير جدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. شف، آمن أضاف الفعل، وعملوا الصالحات، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، إليها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وتوفى كل نفس ما عملت. فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله: ولو شاء الله ما فعلوه، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله يا ياسر، وإلينا فعلا وكسب. طيب، ولهذا قال: لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي يعني يا من تستعمل الملاهي، ايش يا لاهي؟ يا غافل. كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لأن لا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، لأن المسألة خطيرة. الجبرية قيل لهم: إذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله، كيف يثاب العبد ويعاقب؟ قال: لأن الله يفعل ما شاء، قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. قالوا: هذا لو هذا ظلم، لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. قالوا: كيف يكون ظلم؟ الظلم تصرف الغير في غير ملكه، وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب إنسان يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم، قال: هذا ليس بظلم، ليس بظلم. لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملك، والكل ملك الله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقال هذا ظلم بنص القرآن. قال الله تعالى: من يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كيف تقولون يأمر هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه؟ هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ بل هذا ظلم. المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول. قال: الإنسان يفهم، ما شاء، يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد، نعم، ولا يشعر أن أحد يجبره، والجزاء على عمله مطابق تماما. وهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن من الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنة والحمد لله أخذوا بهذا وهذا، وقالوا هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، وإلينا مباشرة وكسبا. ما في القرآن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لها الله قد يكون غافلا لها عن كذا، يعني غفل عنه، المراد الغفل. نعم. ما وصل الفاعل حقيقة الإنسان، الفاعل حقيقة الإنسان، الله سبحانه وتعالى ما فعل. هل الله هو اللي صام ولا أنت؟ أين هو المصلي أنت؟ يعني لو غير بالعكس لكان أصغر، مع أن الأصل المجاز كله غير وارد. نعم. اللهم صل وسلم عليه.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ذلها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا ولا تماري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعالنا مخلوقة لله، ولكن لذلك عدة أوجه. نعم. وش الأول يا خالد؟
الأول أن الله عز وجل هو خالق الذات.
نعم.
خالق الذات خالق الصفات.
خالق الصفات.
نقول مخلوقا هذا الوجه.
نعم. هذا واحد. ثاني. نعم.
الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق القدرة
والإرادة
فيه، الذي خلق
السبب
هو خالق
المسبب. خالق السبب التام، خالق المسبب. تمام. الثالث، إن كان ثلاثة أوجه، أن الله قال أن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. واضح؟ طيب. يقول المؤلف: لكنها كسب لنا يا لاهي. هذا الاستغراق ايش معناه؟ نعم. يعني هي مخلوقة لله لكنها ليست كسبا له، بل هي كسب. نعم. أحسن. تمام. إذن ليس فعل الإنسان هو فعل الله، يعني فالصائم هو العبد، والمصلي هو العبد، والمتطهر هو العبد، لكن هذا الفعل مخلوق لله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما يفعله العباد كل ما، والنسخة اللي عندكم كلما، يعني أنها مشبوكة مع كل، وهذا غلط، لأن كلما أداة شرط تفيد التكرار، وأما كل ما التي هي اسم موصول فيجب الفك، يعني تكتب كل وحدها وما وحدها. يا يعني والتقدير وكل الذي يفعله العباد، كل الذي يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا، كل ما يفعله العباد من الطاعة أو ضدها فهو مراد لله، أي واقع بإرادته، واقع بإرادته الكونية. ثم إن كان واقع طاعة فهو واقع بإرادته الكونية والشرعية، وإن كان غير طاعة فهو واقع بالإرادة الكونية دون الشرعية. انتبه، كل ما يفعله العباد فهو مراد لله، ودليل ذلك العقل والسمع، السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فدل هذا على أن قتالهم كان بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد بإرادته أيضا. وأما العقل فلأننا نقول إن فعل العبد فعل لمخلوق، فعل لمخلوق، وهو مخلوق هذا الفعل كما سبق. فإذا كان مخلوقا فهل خلق بإرادة الله أم خلق بغير إرادة منه؟ وش الجواب؟ بإرادة من الله، بإرادة من الله. ما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء، فلا يكون هذا الفعل إلا بإيش؟ إلا بإرادة الله عز وجل. هذا دليل عقلي. والناس قد اختلفوا في هذه المسألة، فالجبرية قالوا بإرادة الله المجبرة تجبر الإنسان على أن يفعل، والقدرية قالوا ليس بإرادة الله إطلاقا، والإنسان مستقل بعمله، وأهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة، غير المجبرة، لأن الإنسان يفعل الفعل باختياره ليس مجبرا عليه. ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية، لا فرق بين الطاعة والمعصية، فالطاعة التي تقع من العبد بإرادة الله والمعصية التي تقع من العبد بإرادة الله. انتبه، لأن اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية الكريمة واقع بإرادة الله فيه شيء حلال بل واجب، وفيه شيء حرام. ما هو الواجب؟ قتال المؤمنين الكفار، هذا واجب، والحرام قتال الكفار للمؤمنين، ومع ذلك أخبر الله بأن ذلك أنه وقع بمشيئته ولو شاء الله ما اقتتل. إذن فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة. فإن قال قائل: كيف تقول إن الله مريد للمعصية؟ أليست المعصية شرا؟ فالجواب لا، هي شر، لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا. أطول، فالشر المحض ليس إلى الله ولا يمكن يريده الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما تؤدي إليه تكون إيش؟ خيرا، فليست شرا محضا. لأن المعصية فساد، والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض، لكن فيه خير ليست شرا محض. فمن الخير في المعاصي أولا أن الله تعالى يقدره ليتبين بذلك فضل الطاعة، لأنه لولا تقدير المعصية ما عرف فضل الطاعة. فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة، عرف بذلك قدر الطاعة وأن الطاعة خير. ثانيا يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته، حيث أراد الطاعة اللي فيها الخير وأراد المعصية وأراد المعصية، فإن هذا من الحكم أن التي يتبين بها قدرة الله عز وجل على الجمع بين النقيضين، بين الطاعة والمعصية. ثالثا قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لولا المعصية ما كان هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه، ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. رابعا إقامة الجهاد، الجهاد إذا كانت المعصية كفرا فإن المسلمين يجب عليهم مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبذل الجزية، كم هذه من المصالح؟ أربع مصالح. خامسا أن المعصية يكون فيها أحيانا خير للعاصي، وذلك أنه ينتبه إذا رأى آثارها فيقلع عن المعصية ويزداد عملا صالحا، ويكون بعد المعصية خيرا منه قبل المعصية. إذن فصارت المعاصي مرادة لله من أجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاتها، يعني لأن ذاتها شر، لكن الله يريدها لأنها يترتب عليها خير كثير. كما لو أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به، فالكي شر، لكن لما يترتب عليه من المصالح يكون مرادا للأب. ولهذا لو أراد أحد أن يكوي ابنه بدون سبب لمنعه بقدر ما يستطيع. وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير ولا يريد المعصية لأنها شر، ولا يريد المعصية لأنها شر، والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلام هذا طيب، هل الله يفعل الفحشاء؟ حاشا وكلا. هذه الكلمة إذا سمعها العامي قال إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يريد. ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء، وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أين صح؟ الثاني، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله، فهل يمكن أن يكون أن تكون معصية لم يشأها الله؟ إن قلنا نعم فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزلي: أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ مشكل. إن منع عن الهدى يعني خلان كافر، فهل أحسن إلي أم أساء؟ يعني لأجل يلزم السنة، يقول إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، بأن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه. وهل الله يسيء إلى أحد؟ ها؟ فقال له السني: إن منعه